بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بإنشاء الله تعالى في هذا النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله عز وجل ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زال حديثنا حول هذه السلسلة والمتعلقة بمحاب الله ومراضيه وبمحاب نبيه عليه الصلاة والسلام ومراضيه، وأيضا بما يكرهه الله ويكرهه رسوله عليه الصلاة والسلام. والغرض من ذلك أن يقف المسلم حول هذه الأشياء من الأقوال والأفعال والتصرفات والأحوال والأخلاق ليتبع الطيب منها والحسن ويجتنب الخبيث منها والسيء. في هذا اليوم أحب أن أذكر شيئا كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ويعتني به، ألا وهو الطيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بالطيب عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان يجعله في مفرق رأسه، وكان الطيب ملازما له عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم بأن عرق النبي عليه الصلاة والسلام طيب، ومع ذلك كان يهتم بالتطيب في بدنه وفي شعره وفي ثيابه حتى يكون قدوة للناس عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يعني إذا مشى في الطريق عرف الناس مروره من شدة ما يجدون من أثر الطيب. يقول جابر بن سمرة: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب، لا يرد الطيب، فمن أهدى له طيبا قبله عليه الصلاة والسلام، وأوصى بذلك، قال: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أحيانا بالتطيب، فيقول: غسل يوم الجمعة على واجب على كل محتلم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، ويمس من الطيب ما قدر عليه. وقال أيضا: ولو من طيب المرأة، يعني ولو كان من طيب أهله، ولو كان من طيب أهله. ولذلك المسلم مطالب بأنه يعتني بالتطيب والتعطر. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أطيب الطيب المسك، أطيب الطيب المسك. ولا بأس للإنسان أن يستعمل أي نوع من أنواع الطيب ما دام أنه في حدود المشروع. ولذلك هذا مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمن متبع لنبيه مهتد به مقتد أثره. فنسأل الله تعالى أن رزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، ويجعلنا وإياكم من المتبعين، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برامجكم شريعة النور. هنا فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا دعا المرء قبل السلام واستغفر، ويقول بعد ذلك سجد لي، ويقول فضل الشيخ أنه دعا قبل السلام واستغرق التشهد أو آخر سجود تقريبا أكثر وقت الصلاة، هل هناك يقول حرج؟
الحمد لله، ينبغي للمسلم أن تكون صلاته معتدلة، بحيث أنه يجعل وقت سجداته متوازنا، وكذلك ركوعه، وأيضا يكون هذا بالنسبة إلى طول القيام وقصر القيام، ولا ينبغي أن يزيد في سجدة عن الأخرى زيادة بالقدر الذي ذكره الأخ السائل، فإن هذا مما لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يزيد في سجدة عن الأخرى، للسجدة الأخيرة ولا غيرها. وما ذكره الأخ السائل لا شك بأنه يعني فصل طويل، حيث أن السجدة الأخيرة استغرقت غالب وقت الصلاة فيما مضى، وهذا لا شك بأنه خطأ، لكن لا نستطيع أن نبطل صلاته، وإنما الواجب عليه أن يعتني بصلاته وأن يوازن بين السجدات، وأن يدعو في كل سجدة من السجدات بحيث يجعلها متوازنة ومتساوية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن معنى وسبب نزول يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
الحمد لله، ذكر العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم نوعا من الطعام على نفسه بسبب ما حصل من كلام بينه وبين إحدى زوجاته ونقلت هذا، وكان هذا الطعام يقال أظن له المغافير أو شيء من هذا القبيل، فالله تعالى لامه وعتب عليه فقال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله عليك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلتين. فجاء التشريع ولله الحمد والمنة، جاء التشريع بتحليل القسم، وذلك باليمين بالكفارة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فيحل اليمين بهذه الكفارة وهي كفارة اليمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
شيخنا الجليل الدكتور عزيز فرحان،
حياكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والابن البار حمد البلوشي والمستمعين. فضيلة الشيخ، حكم، وهذا شيء حصل يعني في الواقع، حكم تسجيل في عقد النكاح أو الزواج كشرط جزائي أو تأديبي للزوج، مثلا في حالة الطلاق، وغير طبعا المهر وشغلات المعروفة، أمور أخرى تسجل، أو مثلا إذا خان هذا الزوج تقطع إصبعه، أو تسجيل يعني مثلا عدد كبير من الأسهم باسم الزوجة، فهل أشياء هذه جائزة أم غير جائزة؟ وهذا حاصل في الواقع يعني. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، حكم ما أقوله يعني الآن شرعا، صاحب مهنة ما، وهذا أنا سمعته وأكثر من واحد أكده أنه قال أن هذا صاحب هذه المهنة يأخذ أجرته من الآخر ليراجعه حسب مهنته، بمعنى أنا إذا أعمل في وظيفة بسيطة مثلا في أرشيف أو موظف بسيط يأخذ مني 250 درهم كمثال، أما إذا سألني، طبعا هو يسأل أنت وين تشتغل هذا، يقول لي مثلا أنا أشتغل مثلا ضابط أو مهندس أو مدير عام كذا، فيأخذ 1000 درهم، وهو يسألك في البداية شو وظيفتك، وقس على ذلك من يرفع السعر أحيانا بسبب جنسيتك أو بسبب أظهرك الخارجي. ولذلك نقول حق الأخوات يوم يذهبن للشراء أو مثلا من المولات بالذات إن ما يلبسن يعني ذهب كثير عشان البائع ما يزيد السعر. وجزيتم خيرا.
ساك الله خير. بعد تسمع إن شاء الله رضي الله شيخ. نعم أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد.
الله
يحفظك. الله يبارك فيك. تفضل.
طريق الشيخ سؤالي مثلا إذا أنا قدمت بشيء أو أنا كنت وصيت ب
الصوت غير واضح أخ محمد.
الحين تمام؟
تمام. يتقطع الصوت.
الحين تمام؟
تفضل تفضل.
أنا سؤالي بالنسبة لي مثلا أنا كنت وصيت بأن بعمل خير.
نعم.
أو أني قدمت بشيء لكن في أحيانا أتخطر ربعي هم بعد
يسوون
هالشيء،
هالشيء فيه خير ده. هل هذا جاي؟ إن شاء الله. زاك الله خير أخ محمد. تسمع إن شاء الله جاي فضل الشيخ. واضح واضح السؤال. زاك الله خير. نعم. نجيب فضل الشيخ سؤال بعيدة بالنسبة للحكم أن تسجل أو تشترط المرأة في عقد النكاح يعني شرط جزائي أو تأديبي مثلا في حال الطلاق فلها كذا أو في حال خان الزوج لها كذا مثلا أن يقطع أصبعه أو يسجل باسمها مجموعة من الأسهم. والشيخ مثل هذه الأمور هذه الشرط الجزائي أو التأديبي هل يصح فالشيخ في عقد النكاح؟
الحمد لله. بالنسبة للعقود الجزائية هذه في غير عقد النكاح لأن الله عز وجل قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظة. وعقد النكاح عقد عظمه الشارع الحكيم وربنا جل وعلا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وربنا جل وعلا قل وعاشروهن بالمعروف قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ووجود مثل هذه الشروط في عقد النكاح في واقع الأمر هذا يشير إلى أن العلاقة منذ اللحظة الأولى مبنية على عدم الثقة وأيضا فيها دعوة إلى عدم الاستمرار وأن ما بين الزوجين واضح مبني على الحذر وعلى التخوف وهذا يتنافى مع ما شرعته ما جاء به الإسلام وما جاءت به الشريعة من بناء الحياة الزوجية على المودة والمحبة وعلى الرحمة وأيضا التزام ما وصى الله جل وعلا به الأزواج وما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكره الأخ السائل من هذه الشروط هذا لا شك بأنها شروط قبيحة لا تليق بعقد النكاح وبهذه الشراكة الزوجية القائمة على مثل هذه المعاني والقيم والأشياء التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. والحمد لله الغالب على أحوال الناس هو السلامة ووجود بعض الحالات الشاذة من الأزواج أو الزوجات تمثل نهايات مثل الحياة الزوجية لا يعني تعميم هذا على جميع الناس. ولذلك يجب على المرأة أن تتق الله وأن تخاف الله عز وجل وأن تبني حياتها الزوجية على إقامة الحقوق وتوفير الحظوظ والقيام بدورها كامرأة كما أراد الله عز وجل وكما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الرجل عليه أن يتق الله عز وجل ونتمسك بوصية النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصى الرجال بالنساء فقال استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وللمرأة الحق أن لأن الشروط في الزواج شروط إما أن تكون شروط العقد وإما أن تكون شروط في العقد. وشروط العقد هذه شرعية يعني من الشارع الحكيم ك يعني ما يذكر العلماء من أركان العقد وغير ذلك من أركان النكاح. وأما الشروط في العقد بأن يشترط الرجل أو تشترط المرأة مثلا شروطا مقدورا عليها ليست مبنية على التخوين وليست مبنية على سوء الظن أو ليست مبنية على شيء من هذا القبيل، مثل أن تشترط أن لا يسافر بها فيقبل الزوج يلزمه ذلك، مثل أن تشترط أن لا يتزوج عليها ابتداء وليس أن يطلق، لا أن لا يتزوج عليها وقبل الزوج لها ذلك. وكذلك هو يشترط عليها مثلا أن لا تعمل وقبلت مثلا يلزمها ذلك، لأن هذه الشروط مقدور عليها ومبنية على يعني إقامة مصالح قد يراها الزوج وإقامة مصالح قد تراها الزوجة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ سؤال بعيدة بالنسبة، يقول لصاحب مهنة فيقول ليس له أجرة، لا يحدد له أجرة معينة بل يأخذ أجرته من الآخرين باعتبارات أخرى، يقول مثلا يسأل عن وظيفة هذا الشخص أو يسأل عن مثلا جنسيته أو يرى مظهره حسب مظهره أو يكون فقيرا أو غنيا فيأخذ يزيد في السعر بهذه الاعتبارات.
الحمد لله، لا شك بأن الإنسان يجب عليه في تعامله وفي بيعه وفي شرائه وفي تجارته أن يكون صادقا بارا عادلا، فالله جل وعلا قال أمر جل وعلا بالأكل من الطيبات، وقال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما البيع عن تراض، وقال عليه الصلاة والسلام التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على الكسب الطيب. ولذلك من العدل ومن البر والصدق أن الإنسان يكون صادقا مع الجميع، ولا يجوز له أن يضع الأسعار على حسب نوعية الزبائن، فمثلا يعطي للفقير سعر وللغني سعر، ولا شك بأن هذا مسقط لأمانته ومخل بشرف مهنته. وهذا النوع من الناس في يعني الغالب أنه ينكشف، ولذلك يقول العامة الكذب حبله قصير وهو صحيح، فهذا يعني عن قريب ينكشف. وقد حصلت حالات يكشف فيها كثير من الناس الذين يمارسون مثل هذا اللون من التعامل مع الناس، فإذا رأى أن شخصا مظهره جيدا وكذا رفع عليه السعر، ولا شك بأن هذا من الظلم ومن عدم الأمانة. الله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، قل جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فلا يجوز للإنسان أن يسلك مثل هذه المسالك التي تنم عن سوء خلق وعن كذب وعن مواربة وعن ابتزاز. وقد يكون الشخص مظهره حسنا لكنه مثل ما قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني قد يكون مظهره في يعكس أنه غني والواقع أنه خلاف ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بمثل هذا التمييز بين الناس على حسب الأشكال وعلى حسب يعني اللبس.
ساك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يسأل عنه، يقول إذا كنت وسيط في عمل خير ويقول أخبر الآخرين أصدقائي زملائي حتى يعملوا مثل عملي، فهل يقول هل في ذلك شيء؟
الحمد لله، يعني ما دام أنك تعمل عملا مباحا نظيفا وتمارس هذا وليس هناك ما يعني يمنع، وإخبار الناس بهذا النشاط التجاري أو بهذا النشاط مثلا لا شك بأنه لك الأجر والثواب على هذا. فإذا أخبرت مثلا زملاء قلت والله أنا أعمل الشغلة الفلانية وهذه مربحة أو شيء، هذا لا شك من التعاون على الخير. نعم
فشيخ يقول عمل خير، وسيط في عمل خير،
أي يعني كيف عمل خير؟
عمل خيري مثل فشيخ أن يعمل أعمال خيرية، يأخذ فضل الشيخ قد يكون يعني
يوزع زكوات
أو يوزع مثلا أو يتساعد مع الجمعيات الخيرية يتعاون معه.
هذا لا يحتاج إلى السؤال، يعني مثل هذا لا يحتاج إلى السؤال. إذا كان قصد السائل والله أنا أقوم بأعمال خيرية وأحب غيري أن يعمل بها ويريد النفع لإخوانه، طيب هذا ليس لا يعد من الرياء لما يقول والله أنا أشتغل مع الجمعية الفلانية بعمل تطوعي، أو أنا والله يعني جنت نفسي لمثلا خدمة الناس، إيصال الزكاة، الصدقات، يعني أتبرع بوقتي أو بجزء من وقتي لكذا ويحث الناس، ما في شيء، هذا عمل طيب، هذا عمل طيب. أو كان حتى لو كان عنده عمل آخر ونشاط وحب أنه يعني مثل ما ذكرت في جواب الأول، لا حرج، كل هذا ولله الحمد يعني من الأمور الطيبة. بعض الناس عنده مشكلة مع الرياء، يعني ما عنده فهم لمسألة الرياء. الرياء باختصار أن تعمل عمل الآخرة وترجو به الدنيا، يعني أنت عملك في الظاهر أنه لله لكن قصدك ونيتك أنك تريد الدنيا، هذا باختصار. يعني لما يعمل شخص عمل يشوف ثماره وفوائد وخير ويحب الخير لإخوانه، هذا ليس رياء. يقول يا جماعة مثلا في عمل طيب، أنا والله مارست هذا العمل وشفت بركته وخيره، تفضلوا. لذلك الله عز وجل يقول إن تبذوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أحيانا قد يكون إظهار العمل في مصلحة راجح متعدية إلى الناس، فهذا ما ليس له علاقة بالرياء.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نعم فضل الشيخ، للرسالة النصية القصيرة يقول: ما أفضل طريقة لصلاة الوتر؟
الحمد لله، أفضل طريقة لصلاة الوتر هو تأخيرها إلى الثلث الأخير من الليل، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر. هذا من حيث الزمن. أما من حيث العدد فأفضلها ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان يقوم من الليل بإحدى عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر في الأخيرة عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: إذا شغل المأموم بترتيب الصف وشرع الإمام يقول بقراءة الفاتحة، هل تفوت تكبيرة الإحرام أم أن وقتها واسع؟
الحمد لله، إذا كان اشتغاله بترتيب الصف وتنظيمه والعناية بالسنة فهذا له أجر، له أجر، ولا يكون قد فاتته تكبيرة الإحرام، لأن الإمام ما زال لم يركع بعد. فاهتمامه بتسوية الصف والعناية بهذه السنة شيء طيب، ويرجى له الجمع بين الحسنين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال.
نعم.
أنا تفنشت وطلع لي مكافأة نهاية خدمة، فحابب أعرف المبلغ اللي طلع لي لازم أدفع عليه زكاة مال، وكم زكاة المال
إن شاء الله،
وكل إمتى لازم أدفعها؟ يعني هل هي مرة واحدة ولا ليها كذا مرة دفعت للزكاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله فضل الشيخ. نعم. سؤال أخ محمد فضل الشيخ يقول إنه هي خدمته، فيقول حصل على مبلغ من المال وهو يقول نهاية الخدمة، فيقول هل عليه زكاة وكم مرة يجب عليه أن يزكي، هل في كل سنة أو مرة واحدة فقط؟
الحمد لله، بالنسبة لنهاية الخدمة تزكيه ساعة القبض، فإذا قبضت هذا المبلغ زكيته، وتبدأ تزكي كل سنة إذا حال عليه الحول وما زال يعني قد ما زال النصاب باقيا. أما إذا صرفت المبلغ هذا أثناء السنة فليس عليك زكاة فيه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: كنت في الطريق مسافر، ويقول أدركت الإمام يصلي العشاء أربعا، يقول لأنه مقيم، فيقول صليت العشاء معه أربع ركعات، ثم يقول صليت المغرب ثلاث ركعات، هل صلاتي صحيحة؟
والحمد لله. هذه حقيقة من المسائل الخلافية، فبعض العلماء يذهب إلى أن من لم يصلي المغرب وكان مسافرا وأدرك العشاء فإنه يصلي الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي المغرب بعد ذلك. والقول الثاني وهو الراجح أنه الواجب كان الواجب عليك الترتيب بين الصلوات الفوائد، فما تقدم العشاء على المغرب، والطريقة أنك تدخل مع الإمام في صلاة العشاء بنية المغرب، فإذا قام إلى الركعة الرابعة أنت تبقى جالسا فتتشهد ثم تسلم، فإن استطعت اللحاق به في الركعة الرابعة له والأولى لك بالنسبة كونك مسافر أفضل، وإن لم تلحق به فتصلي لوحدك ركعتين العشاء. ولذلك مستقبلا تنتبه لمثل هذا الأمر، لأن الترتيب واجب بين الصلوات الفوائد.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول كيف وافق عمر رضي الله عنه كلام الله عز وجل يقول في مسألة الحجاب ومسألة الخمر وأيضا مسألة يقول قتل هود بني قريظة، يقول ومتى نزلت هذه الآيات القرآنية، هل قبل أو بعد هذه الأحكام؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فضائله ومناقبه يعني عديدة وكثيرة، وبركاته على الأمة معلومة، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على عمر في أكثر من مقام، ومنها بأنه رآه في المنام وعليه ثوب طويل فقالوا ما أولت ذلك يا رسول الله، قال الدين أو العلم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال كان في من كان قبلكم محدثون، وإن يكن في أمتي فعمر. ولذلك عمر من أولياء الله عز وجل الصالحين الذين كانوا على الهدي القويم والصراط المستقيم، ولذلك يلهم عمر جملة من الأمور فينطق بها فينزل الله جل وعلا قرآن فيها، ولذلك يقول وافقت ربي في كذا وكذا، من ضمنها الحجاب ومن ضمنها الخمر وتحريم الخمر وأشياء كثيرة. هذا يدل على فضيلة عمر ومنقبته، وأنه ملهم ومحدث يعني يلقي الملك في روعه هذه الأشياء. وقد يوجد في الأمة أيضا محدثون، لكن في زمن الوحي كان عمر، ولذلك نزل القرآن بتأييده.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول زوجي ضربتني بكف يدها على رأسي من الخلف ضربا موجعا، يقول وأنا في غفلة في سريري بعد أن قامت بالصراخ عليك عادتها، ويقول من غير تعليق تركت المنزل لأن الجرح يقول كبير، فيقول ما رأي الشيخ علما، يقول بأن الإساءة تتكرر بصفة مستمرة منذ سنوات، رغم يقول أني دائما أدفع بالتي هي أحسن وأجنح للسلم، ولكن يقول تعبت.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمرأة التي تعتدي على زوجها بمثل هذه الصورة لا خير فيها، وهذه المرأة يعني ينبغي أن تعرض على طبيب نفسي أولا أو على راقي، لأن يعني ممارسة الزوجة العنف بمثل هذه الطريقة التي تصل إلى جرح في منطقة خطرة من الجسم وهي منطقة مؤخرة الرأس، لا شك بأن هذا يشير إلى أنها غير طبيعية، ولذلك الواجب عليك أخي الفاضل عرضها على طبيب نفسي أو عرضها على راقي، قد يكون فيها شيء من المس. أما إذا كانت المرأة طبيعية جدا لكن هكذا أخلاقها، هكذا هي أخلاقها، فلا خير حقيقة في البقاء معها، لأنها إذا لم ترتدع ولم تتعظ مما سبق من يعني هذه الممارسة العنيفة، فقد يؤدي بك الحال إلى يعني ما لا تحمد عقباه سواء عليك أو عليها هي. ولذلك أخي الفاضل لديك الآن خطوات. الخطوة الأولى إرسال من ينصحها ويعظها ويذكرها ويخوفها بالله رب العالمين، وبين لها حق الزوج عليها، وكما أن لها هي حق على زوجها، وتذكر إن كانت تذكر شيئا من تقصيرك فالواجب عليك أن تتق الله فيها لأنك أخذتها بأمانة الله وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فأي تقصير من طرفك أنت مسؤول عنه أمام الله عز وجل وأيضا أمامها وأمام أهلها. أما إذا كنت يعني قد وفرت الحظوظ والحقوق والواجبات ولكنه اعتداء منها هكذا لأشياء تافهة أو ليست ذات بال، فتعظها وتذكرها وتدخل طرف ثالث يذكرها ويخوفها بالله عز وجل، إن لم ترتدع ترفع أمرك إلى المحكمة، والمحكمة ستوفر لك الحق الكامل من خلال خطوات المحكمة، ما يتعلق بالإصلاح الأسري ثم مسألة التحكيم، وتسلك هذا المسلك. وأنا أفضل لك بأنك تجمع كبار عائلتك وعائلتها وتقص عليهم هذا الأمر، هذه نصيحة مني، يعني ترجع إلى كبار أهلك وكبار أهلها وتجمعهم وتقول هذا الوضع، حتى تكون يعني حتى تعذر فيما لو إذا يعني طلبت مثلا من المحكمة مثلا الفصل واسترداد حقوقك كاملة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أبو وسن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو وسن.
الله يحييك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ودامكم الله وإن شاء الله رفع بكم صحح بكم إن شاء الله.
جزاك الله خير بوسن، تفضل.
بس بعد فضيلة الشيخ، أنا في جلسة المنتصف في الصلاة دائما راح عن جلسة المنتصف هي بدء فيها الإنسان يعني بالاستغفار وكذا، أنا دائما الدعاء يعني اللهم اغفر لي ولوالدي.
في أي جلسة؟ جلسة التشهد الأول
جلسة المنتصف ما بعد الركوع، في جلسة المنتصف وبعدها الركوع وبعدها بيكون في التشهد أو القيام.
جلسة الاستراحة تقصد؟
اي نعم، في النص لما بين السجدتين.
بين السجدتين
الإنسان بيستغفر فيها، يعني مثلا بيستغفر من الإنسان بيستغفر فيها. فأنا دائما الاستغفار لي يعني اللهم اغفر لي ولوالدي، وبستغفر لي يعني زوجي يعني أو زوجتي ووالدي يعني.
إن شاء الله
يعني شيء. وآسف سؤال ثاني قضيت الشيخ يعني. إحنا على المذهب المالكي، أنا ما أدري هل في اختلاف على الشيء هذا ولا لا، لكن في الصلوات الجهرية إذا صليت سبقني الإمام بركعتين بجيب ركعتين بعد ما يسلم، إذا أنا صليت سبقت الإمام على صلاة المغرب ركعة الثالثة فبتكون الركعة سرية. إحنا في بلادنا بنشهر ولكن ما بنشهر في الحيثية أو بالكيفية اللي بنتعش فيها أو بنشويش على المصلين، لأنه ويل للقاري من الناس. تفضل عن هذه اللي هي كمان صلاة العشاء الصادق وصلاة المغرب. الشيخ وحياك.
جزاك الله خير بوسن، تسمع إن شاء الله اللي جاء فضل الشيخ. أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييك. عندي إن شاء الله ثلاث أسئلة بخصوص الصلاة. في من لاحظ يمكن هذا الموضوع في المراكز التجارية، لما يجي مثلا مجموعة بدها تقيم الصلاة مثلا يكون واحد قاعد يمشي ويقيم الصلاة، ويعني ما يكون فيه زي يكون مثل فيه يعني احترام بحيث للموضوع، يعني يكون واحد يمشي ويقيم الصلاة والناس مثلا تكون ماشيين. ثاني شيء موضوع التقدم للإمامة في المصلين، حتى هذا كمان يعني بتلاقي ممكن أي حد يعني يتقدم يكون في الأخير لا يعني لا من الحافظين ولا قراءته صحيحة، فبشوف إنه في ناس مثلاً تتساهل في موضوع التقدم للإمامة. وثالث شيء بعد انتهاء الصلاة موضوع التسبيح، في ناس تحسهم يعني زي داخلين يعني مسابقة أو لازم يخلص بسرعة على أساس حتى يعني تسمع صوته ويكون يسبح ومبين على أصابعه بطريقة سريعة. وآخر شيء في بعض الصلاة الناس مثلا تجهر تقول الحمد لله الله أكبر بصوت عالي، فهل من هذا في من السنة أو في هذا الشيء صحيح أو
إن شاء الله؟ إن شاء الله. جزاك الله خير أبو كريم، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ.
الله
نعم. لفضل الشيخ الأسئلة سؤال بهسن بالنسبة للجلوس يقول بين السجدتين يقول استغفر فيه وأدعو لنفسي ولوالدي ولزوجتي وأولادي.
الحمد لله. أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وليس هناك أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الصلاة خصوصا والعبادات عموما. وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضهم نقلوا كل شيء فيما يتعلق بصلاته عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك جلسته بين السجدتين، فكان يجلس بين السجدتين ويطمئن في ذلك. ومعنى يطمئن يعني يرجع كل فقار وعضو إلى مكانه جلوسا، ثم يقول هذا الدعاء: رب اغفر لي، رب اغفر لي. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. وجاء في السنن زيادة لا بأس بإسانيدها كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وارحمني، وارزقني، واجبرني، واهدني، وعافني، واسترني، أو عافني. فهذه هذا الذي يقول. أما أن يبدل الناس مثلا بين السجدتين يقول اللهم اغفر لي ولوالدي، فهذا غلط. هذا يقال في السجود، يدعو في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. فالأذكار الموظفة في الصلاة يجب على المصلي أن يعني يجعلها في أماكنها ولا يغير في ذلك، لا يغير في ذلك. ولذلك الآن إذا قام رفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، كل لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجلسة بين السجدتين يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وهذا القدر الواجب عند بعض العلماء، والجمهور يرون بأنها سنة. ولو زاد: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وارحمني، وارزقني، واجبرني، واهدني، وعافني، حسن، لأن هذا ثابت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول على نحن يقول على المذهب المالكي، فيقول عندنا في بلدنا في الصلاة الرباعية مثلا صلاة العشاء، إذا فاتتنا، إذا دخلت مع الإمام يقول في الركعة الثالثة فاتتني ركعتين، فيقول عندما أقضي هاتين الركعتين أجهر بصوت ليس يعني مرتفع كثيرا، صوت متوسط تقريبا، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله. نعم، بالنسبة للمذهب المالكي وكذلك الحنابلة والحنفية يرون بأن ما يدركه الصلاة هو آخر، عفوا، ما يدركه المصلي هو آخر الصلاة. هذا المذاهب الثلاثة يقول ما يدركه المصلي هو آخر الصلاة. يعني أنت الآن جئت في الركعة الثالثة، هذه الركعة الثالثة بالنسبة لك تسر فيها، والرابعة تسر فيها، فلما تقوم لتقضي ركعتين الأوليين فتجهر فيهما جهرا خفيفا. هكذا ينصون سواء في المذهب المالكي الذي تعتنقه أو في بقية المذاهب. وأما الشافعي رحمه الله تعالى والمذهب عندهم فإنما يدركه المسبوق هو أول الصلاة، وهذا هو الراجح فيما يظهر، وأنا أفتي بهذا بأنما يدركه المسبوق هو أول الصلاة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. فيكون الذي فات الإنسان هو مما يتمم. وجاء في لفظ فقضوا، والقضاء أيضا يأتي بمعنى الإتمام، القضاء يأتي بمعنى الإتمام، وهذا وارد في القرآن وفي لغة العرب أيضا. فهذا أخي الفاضل بناء على ما يعني يذكره الفقهاء من أن ما يدركه المسبوق هو آخر الصلاة، لكن الراجح الذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الشافعي رحمة الله عليه بأن ما يدركه المسبوق هو أول الصلاة. ولذلك الركعة الثالثة اللي أدركتها بالنسبة لك كمسبوق هي الأولى بهذا المعنى. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ أبو كريم. يقول في يريد نصيحة بالنسبة، يقول في المراكز التجارية عندما يقيم الشخص يقيم الصلاة، يقول نجده يمشي وهو يقيم الصلاة، ويقول يتقدم للإمام في المراكز التجارية، يقول أشخاص قد يكون هذا الشخص يقول غير حافظ وقراءته غير صحيحة، يقول البعض يجتري ويتجرع على الإمامة.
الحمد لله. أولا أخي الفاضل بالنسبة للأذان والإقامة لا يشترط لهما وفيهما ما يشترط في الصلاة، ولذلك إذا أقام الإنسان وهو يمشي أو أقام وهو إلى غير جهة القبلة أو أقام وهو جالس كل هذا لا بأس به ولا يبطل الإقامة، لكنه ترك الأفضل والأكمل. والمشي إلى المحل الإقامة ويقيم وهو يمشي لا حرج في ذلك، ونص العلماء على جواز هذا، ولذلك لا ينكر على من أقام وهو يمشي أو أقام وهو جالس مثلا بيده الميكروفون مثلا ثم وهو قائم يبدأ يكمل الإقامة، هذا مما لا ينكر فيه. أما مسألة الجرأة على الإمامة فأنا أتفق معك تماما، وهذا للأسف موجود في الغالب أنه في المراكز التجارية المصليات طبعا، حيث أن الملاحظ أن يعني بعض الناس يتشوف ويتطلع لقضية الإمامة ويطلبها ويسعى إليها، وقد يكون وراء من هو أعلم منه أو يكون من العلماء أو يكون من الحفاظ القرآن أو يكون مثلا من يعني الأساتذة الأكاديميين في كليات الشريعة مثلا، وهو قد يلحن في القراءة وقد يخطئ في الصلاة، وهذه حقيقة جرأة غريبة جدا ما كانت معروفة عند الناس. ما أدري ما هو السبب يعني اللي يدفع الناس إلى مثل هذا الأمر. هي كان السلف الصالح يتدافعون الإمامة من الصحابة، كان كل يقول للآخر تقدم أنت، ما كان يعني يتطلعون إلى قضية أنه والله هو الذي يصلي. ولذلك الإمامة أمانة، والذي لم تتوفر فيه الشروط كيف يتجرأ على مثل هذا؟ وأيضا لو توفرت فيه الشروط من الأدب أن يعني يدفع هذا الأمر، لأن الآن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، فهو الآن سيسأل عن من وراءه. فليس من العقل أن الإنسان يتطلع لمثل هذا، وإنما يقدم من يرى يتوسم فيه العلم ويتوسم فيه الحفظ.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.